ثاني الإجازة العاقل أنواع التحمل، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص لإسناده. زوج الله عبد الله بن الإمام أحمد وجد بعض الأحاديث بخط أبيه فأضافها إلى المسند للوجادة، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص لإسناده، فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية فيقول: وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده، أي ويعزوه. ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد. يقول ابنه عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في زوائد المسند التي وجدها بخطه فأضافها إلى المسند بالوجادة: وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث. وله أن يقول: قال فلان، إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقية. طبعا هذا قال وعن وأن، إذا لم يكن مدلسا فيحمل على السماع. قال ابن الصلاح: وجاز فبعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا وانتقد ذلك على فاعله. وإنما مثل ما ساوى عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت بخط أبي حدثنا فلان، يعني أبوه يقول حدثنا فلان، فيذكر الحديث بإسناده عن أبيه. وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه: ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان، إذا بغير خطه، فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه. والله أعلم. قلت: والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب. فأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم. ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح: وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. بعد أن لما وهو العلم ولا عسر تناول الكتب، ولكن لا بد من الضوابط العلمية الدقيقة التي بينها أهل العلم في ذلك حتى تستقيم الأمور على جادتها. وإن كان مثل عبد الله بن الإمام أحمد وجد حديث بخط أبيه فنقلها بإسناد أبيه وقال: وجدت بخط أبي كذا. قال ابن الصلاح: وهذا هو الذي لا يكتفي غيره بالأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبقى إلا مجرد وجادات. هاتنا وجادات: وجدنا كتاب لفلان بخطه، أو الآن بتأليفه، لم نعرف عن تأليف البخاري تأليف كذا، ولكن جمهور العلماء على أن هذا الصحيح للبخاري، أن هذا الصحيح لمسلم، أن السنن للترمذي، أن السنن لأبي داود، هذا باعتبار صار شائعا بين الناس. قلت يعني فلم نفقه. قلت ابن كثير: وقد ورد في الحديث جدا نعم في كل انواع الرواية في الحديث من السماع الى الاجازة يجب على الراوي العمل بما صح اسناده عنده من روايته من غير خلاف، وان خالف في ذلك المقلدون المتأخرون، وخلافهم لا عبرة به، لأنهم يقرون على أنفسهم بالتقليد وبأنهم تركوا النظر والاستدلال وتبعوا غيرهم. وقد اختلف العلماء في الأنواع الأخيرة من الرواية، وهي الإعلام والوصية والوجادة. هل يجب العمل بما صح إسناده من الحديث المروي بها، والصحيح انه واجب كوجوبه في سائر الانواع. اما الاعلام والوصية فقد قسمنا انهما لا يقلان في القوة والثبوت عن الاجازة، واما الاجازة فسيأتي القول فيها. يعني هنا رقم قلت وقد ورد في الحديث ما عنكم ونينتو. جاد السقاوي في فتح المغير: الصحيح اقول وحسب الحديث في نظري ان يكون حسنا لغيره، فطرقه جميعها ضعيفة لكن ضعفها ليس شديدا، فتحسن لمجموعها ومال الى حسنه الهيثمي في المجمع. وانظر لمعرفة طرقه وشواهده جزء ابن عرفة وغير ذلك. ومختصر استدراك الذهبي للمستدرك وتفسير ابن كثير، وقد مال شيخنا في الضعيفة الى بعضه فليراجع. انا اقول عبد الحميد. والكلام في هذا الحديث طويل قد يحتاج الى جزء مفرد لعلي افرغ له ان شاء الله تعالى. نجي هنا التي عنا تعليق طويل احمد شاكر، وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اي الخلق اعجب اليكم ايمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الانبياء فقال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: ونحن. فقال: وكيف لا تؤمنون وانا بين اظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد. قل عندي: وكذا في تفسيره. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها اهل الحديث، لانه مدحهم على ذلك وذكر انهم اعظم اجرا من هذه الحيثية لا مطلقا. اقول هذا الجواب من المصنف رحمه الله هنا فيه اجابة على اشكال يطرح كثيرا في وجه الجمع بين عظم الفضل وكبير الاجر. فهل كبير الاجر يلزم منه زيادة الفضل؟ والصواب ان لا، كما يشير كلام المصنف المتقدم. يكون عظيم الفضل غير كبير الاجر. وقد ذكرنا ان فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الإجادة لها. والله اعلم. قال البلقيني في المحاسن وهو استنباط حسن، يعني مأخوذ من هذا الحديث الإجادة، وأقره السيوطي في التدريب. ولكن قال السقاوي في فتح المغيث: وفي الإطلاق نظر، فالوجود بمجرده لا يسوغ العمل. وقال الصنعاني في توضيح الأفكار: وهو مقيد بما علم من وجود يوثق به كما دلت له قواعد العلم. وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر في تعريفه على ألفية السيوطي، وكذا ما سيأتي من كلامه هنا. أما كلامه: الوجادة بكسر الواو مصدر وجد يجد، وهو مصدر مولد يعني لم يستعمله العرب قديما غير مسموع من العرب. قال ابن الصلاح: روينا عن المعافى ابن زكريا النهرواني ان المولدين فرعوا قولهم وجادة فيما اخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا اجازة ولا مناولة، من تفريق العرب بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة. يعني قولهم وجد ضالته وجدانا ومطلوبه وجودا، وفي الغضب موجدة، وفي الغنى وجدا، وفي الحب وجدا. والإجازة تعريفها هي أن يجد الشخص أحاديث بخط راويها سواء لقيه أو سمع منه أم لم يلقه ولم يسمع منه، او ان يجد احاديث في كتب المؤلفين في كتب لمؤلفين معروفين. ففي هذه الانواع كلها لا يجوز له ان يرويها عن اصحابها، بل يقول وجدت بخط فلان اذا عرف الخط ووثق منه، او يقول قال فلان او نحو ذلك. ففي مسند احمد احاديث كثيرة نقلها ابنه عبد الله يقول فيها وجدت بخط ابي في كتابه، ثم يسوق الحديث ولم يستجد ان يرويها عن ابيه وهو راوية كتبه وابنه وتلميذه، وخط ابيه معروف وكتبه محفوظة عنده في خزائنه، مع ذلك رواها بالوجادة. وقد تساهل بعض الرواة فروى ما وجده بخط من يعاصره او بخط شيخه بقوله عن فلان، قال ابن الصلاح وذلك تدليس قبيح اذا كان بحيث يوهم سماعه منه. وذلك الاولى ان يقول وجدت بخطه كذا. وقد جاز فبعضهم فنقل بمثل هذه الوجادة بقوله حدثنا فلان او اخبرنا فلان، وانكر ذلك العلماء الرواية بالوجاد بقول حدثنا واخبرنا، ولم يجزه احد يعتمد عليه، بل هو من الكذب الصريح، والراوي به يسقط عندنا عن درجة المقبولين وترد روايته. وقد اجتزأ كثيرا من الكتاب في عصرنا فيها، وقد اجترأ كثيرا من الكتاب في عصرنا في مؤلفاتهم وفي الصحف والمجلات، فجعلوا ينقلون من كتب السابقين من المؤرخين وغيرهم بلفظ التحديث، فيقول احدهم حدثنا ابن خلدون، حدثنا ابن قتيبة، حدثنا الطبري، وهو اقبح ما رأينا من انواع النقل، فان التحديث ونحوهما من اصطلاحات المحدثين الرواة للسماع، وهي المطابقة بالمعنى اللغوي في السماع، فنقلها الى معنى اخر هو النقل من الكتب افساد لمصطلحات العلوم وايهام لمن لا يعلم بالفاظ ضخمة ليس هؤلاء الكتاب من اهلها. ويخشى على من تجرأ على مثل هذه العبارات ان ينتقل منها الى الكذب البحث والزور المجرد عافانا الله. وبعد، فان الوجادة ليست نوعا من انواع الرواية كما ترى، وانما ذكر العلماء في هذا الباب الحاقا به لبيان حكمها وما يتخذه الناقل في سبيلها. واما العمل بها فقد اختلف فيه قديما، فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم انه لا يجوز، وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار اصحابه جوازه، وقطع بعض المحققين من الشافعية وغيرهم بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بما يجده القارئ، اي يثق بان هذا الخبر او الحديث بخط الشيخ الذي يعرفه، او يثق لأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إلى مؤلفه. ومن البديهي بعد ذلك اشتراط أن يكون المؤلف ثقة مأمونا، وأن يكون إسناد الخبر صحيحا حتى يجب العمل به. عن ابن عبد الله نقل بالنجاد عن أبو يكون الإسناد صحيح، وجزم ابن الصلاح بأن القول بوجوب العمل بالوجادة هو الذي لا يتجه غيره في هذه الآثار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها. أنا ما في رواية، وإنما عم ناخذ كتاب ينقل منه لتلفزيونه. قال السوسي في التدريب، قال البرقيني، واحتج بعضهم بالعمل بالوجادة بحديث أي الخلق أعجب إيمانا من أرنا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا الأنبياء. قال وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحي؟ قالوا نحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. قال البلقيني وهذا استنباط حسن. قلت المحتج لذلك الحافظ عماد الدين بن كثير وذلك وذكر ذلك في أوائل تفسيره. والحديث رواه الحسن بن عرفة بجزئه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وله طرق كثيرة أوردتها في الأمالي. وفي بعض ألفاظه بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا. خرجوا أحمد والدارمي والحاكم من حديث أبي جمعة الأنصاري. وفي لفظ للحاكم من حديث عمر يجدون الورقة المعلقة فيعملون بما فيه فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا. وهذا الاستدلال الذي ذهب إليه ابن كثير هنا وفي تفسيره والتضارب بين والسيوطي فيه نظر. وجوب العمل بالنجاز التي لا يتوقف عليه لأن مناط وجوبه إنما هو البلاغ وثقة المكلف لأن ما وصل إلى علمه صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإجابة الجيدة التي يطمئن إليها قلب الناظر لا تقل في الثقة عن الإجابة بأنواعها، وأن الإجابة على حقيقتها إنما هي إجابة معها إذن من الشيخ للرواية. ولن تجد في هذه الأزمان من يروي شيئا من الكتب بالسماع، إنما هي إجازات كلها إلا فيما ندر. والكتب الأصول الأمهات في السنة وغيرها تواترت روايتها إلى مؤلفيها بالإجازة، ومختلف الأصول العتيقة الخطية الموصوف بها. ولا يتشكك في هذا إلا غافل عن دقة المعنى في الرواية والإجازة أو متعنف لا تقنعه حجة. ثم إن السيوطي في ألفية المصطلح أشار إلى اعتراض بعض العلماء على مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، فقد انتقدوا عليه بعض أحاديث مروية بالمجادة، والمجادة كما تقدم حكمها منقطعة لأنها ليست من الرواية. والذي ذكره في التدريب ورأيناه في صحيح مسلم ثلاثة أحاديث هي حديث عائشة تزوجني رسول الله لست سنين صحيح مسلم، وحديثها أيضا قالت قال لي رسول الله إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وحديثها أيضا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا، وكلها بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن هشام عن أبيه عن عائشة. وقد أجاب في الألفية عن هذا النقد تبعا للرشيد العطار بأن مسلما روى الأحاديث الثلاثة من طرق أخرى موصولة إلى هشام وإلى أبي أسامة. إذن هذه الأحاديث الثلاثة التي رواها مسلم بالإجازة موجودة في رواها من طرق أخرى موصولة إلى هشام وإلى أبي أسامة، وهذا الجواب صحيح في ذاته لأن مسلما رواه كذلك. وأجاب في التدريب بجواب آخر وهو أن الإجازة المنقطعة أن يجد في كتاب شيخه لا في كتابه عن شيخه فليتأمل. فهذا الجواب هو الصحيح المتعين هنا، لأن الراوي إذا وجد في كتاب نفسه حديثا عن شيخه كان على ثقة من أنه أخذه عنه، وقد تكونه ذاكرته فينسى أنه سمعه منه فيحتاط تورعا ويذكر أنه وجده في كتابه كما فعل أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله. يعني هذا من الاعتراض على مسلم لأنه روى عن أبي بكر يشيل عن هشام مجازفا، وأن أبي بكر لم يسمع عن هشام، وإنما يروي عنه بالواسطة كأبي أسامة وابن علي وغيرهما، وعليه فهو أعني هشاما ليس شيخا لأبي بكر خلافا لما يوهمه كلام الشارح رحمه الله. على كل حال هذا الآن هذه الكتب التي بين أيدينا أخذت بالنجابة عن أصحابها، فنحن الآن ما نروي لا بالسماء ولا بالعرض ولا بالمناولة، وإنما نأخذ هذه الكتب المشهورة كالبخاري ومسلم وغيره، ولكن صحت لأنها من مثلا عن فلان. لذلك أحيانا في بعض الكتب مثل مثلا شو إلو ابن قيم في كتابه الرقائق الأبواب الصيب من الكلم السيب، هذا عبارة عن أدعي وأذكار ما في له كتاب آخر هذه الأرواح. لذلك هذا قالوا بالنجازة لأنه يخالف في هذا الكتاب كثير من الروايات التي رواها في غير هذا الكتاب، فإما أن هذا الكتاب لم يؤخذ بالنجازة عنه، أو أنه ألفه في أول حياته، فلذلك ترى أشياء غريبة، ولا نزول إعلام الموقعين ترى غير أشياء مو موجودة من هذا النوع اللي جابها في هذا الكتاب. فلذلك إذا تحققنا وتأكدنا من أن هذا الكتاب هو لهذا المؤلف والمؤلف ثقة، وينقل عن كتابه في هذه الأعصر المتأخرة، هذا ما أخذناها نحن لا بالكتاب ولا بالمجادة ولا أخذناها بالعرض على الشيخ ولا غيره. لذلك أي كتاب صحت نسبته إلى قائله نروي عنه ونقول جاء في الكتاب الفلاني أن فلانا قال حدثنا كذا أخبرنا كذا، والحمد لله رب العالمين.